تؤدي لفساد أو سوء النية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى أبي بكر رفيقه في الغار، وعلى عمر قامع الكفار، وعلى عثمان شهيد الدار، وعلى علي القائم بالأسحار، وعلى آله وأصحابه خصوصا المهاجرين والأنصار، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. تفضلي.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ؟
الله يحييك.
الله يرضى عنك يا رب. لو سمحت يا شيخ، هي ختمت البنات حرام ولا حلال؟
الجواب بحول الملك الوهاب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تختن البنات في المدينة النبوية المنورة: أشمي ولا تنهكي، أشمي ولا تنهكي. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل وإن لم ينزل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ما المقصود بالختانين؟ ختان الرجل وختان المرأة. وقد ذهبت الشافعية إلى وجوب الختان على الذكور والإناث. ولشيخ الجامع الأزهر فضيلة الشيخ جاد الحق كتيب يبين من خلاله فرضية الختان على الذكور والإناث، وهو مطبوع ومتداول. قلت: وجمهور أهل العلم على وجوب الختان للذكور واستحبابه للإناث، والله تعالى أعلى وأعلم.
السلام. نعم. معلش يا شيخ، أنا عندي سؤال ثاني.
تفضلي.
لو سمحت يا شيخ، أنا يعني الحمد لله رب العالمين ما بحب زيارة القبور خالص، واخد عهد على نفسي إن أنا ما أخشش القبر إلا أنا ميتي. فقال لي شيخ حرام، ممكن قال أبويا أو عمامي أو خلاني أو ناس اللي ميتة يعني، ممكن قال تزعل مني.
الجواب بحول الملك الوهاب: عليك أن تدعو الله لأمواتك وأنت في دارك، واعلمي رحمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زائرات القبور. وهذا الحديث ضعفه بعض أهل العلم كشيخنا الألباني رحمه الله، وحسنه علامة وادي النيل العلامة أحمد شاكر. والحديث الذي حسن من قبل آخرين: لعن الله زوارات القبور. وزوارات صيغة مبالغة على وزن فعالات، أي المكثرات من الزيارة. وبناء على ما تقدم، فإني أنصحك وعموم النسوة أن يتوجهن إلى الله بالدعاء لأنفسهن ولسائر أرحامهن وأمواتهن وهن في البيوتات، علما أن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقد ذكر بعض أهل العلم أن هذا عام للرجال وللنساء، ولكن من قال بجواز ذهاب النساء قال تخرج بكامل حجابها ولا تكون متبخرة ولا متعطرة ولا تكثر من الزيارة، وتخرج بإذن وليها ولا تختلط بالرجال ولا تتلفظ بمحرم أو ما شاكل ذلك. والذي يظهر لي والعلم عند الله جل وعلا أنها تدعو وهي في دارها لما تقدم، والله أعلم. نعم، تفضل يا عبد الرحمن. تفضل يا أستاذ محمد.
السلام عليكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أشهد الله إني أحبك في الله.
أحبك الذي أحببتني فيه.
والله فضيلة الشيخ أنا حضرتك يا ريت تلقي الضوء كده على الفرق بين السنة الحسنة والبدعة، الله يبارك فيك.
الجواب: لا يوجد في الإسلام البتة ما يسمى ببدعة حسنة. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كل بدعة ضلالة. وكل من ألفاظ العموم والشمول، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضوان الله تعالى عليها، تلك العالمة الحافظة المحدثة الطاهرة المطهرة العفيفة المتعففة أم المؤمنين أم عبد الله عائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهما، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فعلم أنه لا يوجد في الإسلام البتة بدعة حسنة. لما؟ لأن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ولكن يوجد في الإسلام سنة حسنة. ما معنى السنة الحسنة؟ التي لها أصل في دين الله عز وجل، فأميتت فرزق الله الناس من يحييها. يعطي مثال: صلاة التراويح التي تسمى بصلاة القيام في رمضان، هل لها أصل؟ نعم، صلى النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة ليالي بالصحابة، ثم بعد ذلك لم يخرج مخافة أن تفرض عليهم. النقاب: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. أميت فرزق الله الناس من أحيا سنة النقاب الواجبة بين النساء. إعفاء اللحية كان للشيوخ الكبار من 50 و60 وانت طالع، فصار الشباب في 20 ودون 20 يعفون لحاهم من باب جز الشوارب وارخوا اللحى، كما أخبر بذلك من لا ينطق عن الهوى محمد إمام النبيين صلى الله عليه وسلم في الصحيح. فرزق الله الناس من أحيا هذه السنة. قصر الثوب فوق الكعبين، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار، فرزق الله الناس من أحيا هذه السنة. صلاة العيدين في المصلى، عيد الفطر وعيد الأضحى، يجوز في المسجد ولكن الأولى والأفضل والأحسن أن تكون في المصلى، وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث ترك المسجد النبوي الذي الصلاة فيه بألف صلاة وصلى في المصلى. طيب، الاعتكاف في 10 أيام الأخيرة في رمضان، رزق الله الناس من أحيا هذا. إقامة الدروس الشرعية من عقيدة وفقه وتفسير وسيرة ومصطلح وأصول فقه وأصول تفسير وما كان على شاكلة ذلك كالتجويد ومخارج الحروف والوقف والابتداء والتحفيظ، كان ذلك في رمضان، فأحيا الله هذه السنن المباركة على أيدي أناس دعاة مصلحين وعلماء ربانيين، فأشاعوا ذلك بين الأمة ولله المنة. نعم، المهم أن السنة الحسنة هي التي لها أصل في الدين، ورزق الله الناس لها أصل في الدين فأميتت فرزق الله الناس من ايه احيا. والذي يعود الى اصل الحديث يعرف هذا كيف النبي صلى الله عليه وسلم جالس فدخل نسم مضر تظهر عليهم الفاقة اي الفقه، فتمعر وجه النبي صلى الله عليه وسلم اي تغير، ودعاهم الى الصدقة. فمنهم من اتى بمد من التمر، مد من البر، من الشعير، واذا برجل دخل بصرة تكاد يده ان تعجز عنها عن حملها من كثرة ما فيها من دنانير ذهبية ودراهم فضية، فتهلل وجه النبي صلى الله عليه وسلم حتى صار كالمذهبة، وقال عليه الصلاة والسلام: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة، أو كما قال صلوات ربي وسلامه عليه. والسؤال: قبل هذا الموقف كانت الصدقة مشروعة أم ليست مشروعة؟ كانت مشروعة. كانت موجودة؟ موجودة. وأحيا هذا الصحابي الجليل السنة بالتصدق بمبلغ كبير، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب هتعمل إيه؟ فأصدق وأكن من الصالحين، فيأتي الجواب من الله عز وجل: ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون. مثل إيه؟ نقول نريد أن نسوي عملية جراحية لأحد الإخوة ب50,000 جنيه، فواحد يطلع 5 جنيه، تاني يطلع 20 50، يجي واحد يقول كم بقي؟ يقول 45,000 جنيه، يقول بسم الله هذا 45,000 جنيه سنة سنة حسن. نريد إقامة مستشفى، واحد جاب 1,000 2,000 10، جمعنا إيه 50,000، كم تحتاج المستشفى؟ تحتاج 10 مليون، يقول بسم الله هذا 10 مليون. أين نريد بناء مسجد، كم يحتاج؟ يحتاج 750,000 جنيه مثلا، 3/4 مليون، جمعنا 10,000، قال هذه 700,000. أي نعم. وهكذا هلم جرة. بارك الله فيكم. فمن سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها اليوم القيامة. وبناء على ما تقدم: واحد، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبالتالي لا يوجد في الإسلام بدعة حسنة البتة. 2، يوجد في الإسلام سنة حسنة. ما هي السنة الحسنة؟ التي لها أصل في الدين فأميتت فرزق الله الناس من أحياها، والله أعلم. نعم تفضل يا مدين. تفضلي يا أم مدينة. أم مدينة تفضلي. تفضلي يا أخي محمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير وبارك الله فيك.
الله يحييك. تفضل.
معي سؤال بارك الله فيك: ما هي آداب الطريق التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم؟
بارك الله فيك. الواحد يمشي على اليمين، ده رقم واحد، ويمشي غض البصر، رقم اثنين، رقم ثلاثة، إذا لقي أحد من المسلمين ألقى عليه السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ب30 حسنة. رقم أربعة، إذا ألقى أحد السلام عليه رد السلام، فرد السلام إن كان وحده فرض عين، وإن كان في جماعة فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. وإذا أراد أن يخرج من داره فعليه أن يقول: بسم الله توكلت على الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أن أزل أو أزل، أن أظلم أو أظلم، أن أجهل أو يجهل علي. ولا يخرج إلا لطاعة كصلاة الجماعة أو صلة الرحم أو الإصلاح ذات البين أو لعمله الذي يقتات منه من حلال أو ما كان على شاكلة ذلك. وإذا رأى في الطريق ما يؤذي الطريق كحجر أو شوك فإن تمكن من إزالته فإن إماطة الأذى عن الطريق صدقة. وإن رأى من هو في حاجة إلى مساعدة وكان ذلك في وسعه فلا يضيعن هذا الخير من بين يديه، والله أعلم. تفضل يا أخ رجب.
السلام عليكم يا سيدنا الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي ليك وتحياتي للأخوة الأفضلاء زمايلك وفريق الإعداد والمشاهدين يا فندم.
بارك الله في عمرك.
يا فندم، زوجة بتطلع سر البيت.
أيوه.
وأولاد وبتكره الأولاد فأبوهم.
نقول للزوجة: اتق الله ولا تخرجي سر بيتك. وحبب الأولاد في أبيهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يجزي ولد والدا إلا إذا وجده مملوكا فاشتراه ثم أعتقه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى قال في كتابه الكريم: ووصينا الإنسان بأمه إحسانا، لا بوالديه، بالأم والأب. والله تعالى قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. نعم، وكما تدين تدان. فإذا كنت تبغض الأولاد في أبيهم فسيتيسر لك من يبغض أولادك فيك، فاتق الله واعلم أنك على إثم ووزر. حتى ولو كان أبوهم على معصية فادعوا له وادعيه، وإن كانت المعصية ظاهرة فأخبريهم بأن هذه معصية وحرام، ولكن حببيهم في أبيهم ليأخذوا بيده إلى الله عز وجل. والله أعلم. نعم، فضل يا محمد.
لو سمعت فضيلة الشيخ، أنا جوزي بيسافر 10 أيام وبيجي 4 أيام، في ال10 أيام اللي ما بيكونش موجود فيهم دول أنا ببقى خايفة، أنا ببقى بايتة لوحدي في الشقة وأولادي، بنتي الكبيرة 5 سنين.
بتبقي إيه؟ ال10 أيام الموجود فيهم بتبقي إيه؟
اللي ما بيكونش موجود فيهم.
أيوة، سؤالك إيه بقى؟
بكون خايفة بطريقة ما بعرفش أنام، الخوف بمسيطر عليا بطريقة وحشة.
طيب اقرأي بارك الله فيك آداب النوم يا محمد.
بقرأ والله أذكار الصباح والمساء وأذكار وبقرأ قرآن وبصلي.
طيب أنا أبشرك يا محمد، أنا أبشرك أن من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات في الصباح،
والله العظيم بقولها الصبح وبالليل.
خلينا كمل يا محمد. 3 مرات في الصباح، 3 مرات في المساء، لا يضره شيء. أنت تصدقين النبي ولا لا؟ فإذا كنت تصدقين النبي الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يعني كما يقولون باللهجة العامية، حط في بطنك بطيخة صيفي. ما دام قلتي حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلته رب العرش العظيم 7 مرات صباحا و7 مرات مساء، فتكفي هم الدنيا والآخرة. أي نعم، ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ تقرأين آية الكرسي والإخلاص والمعوذتين، فالله يحفظك بهذه الأذكار وبتلك الآيات والصور. أي نعم، واسأل الله أن يزيل الخوف من غير الله من قلبك، وسيبعث في قلبك الطمأنينة بكثرة سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله واللهم صل وسلم على رسول الله. لأن الله تعالى قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وبالعمل الصالح يستبدل الخوف أمنا. من أين أتيت بهذا؟ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. لو عملوا إيه؟ لو عملوا حاجتين. ايه الحاجتين دول؟ يعبدونني ولا يشركون بي شيئا، اي لا يعبدونني بالاخلاص لله واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشركون بي قليلا ولا يشركون بي كثيرا. ان شيئا نكرة واتت في سياق النفي، يعني تفيد العموم والشمول، اي لا يشركون بي قليلا ولا كثيرا. فان وفقت الى ما ذكرته لك يا اختاه سترزقين.
احنا في اب عنده 3 اولاد، منهم ولد كان بيسافر وبعت لابوه فلوس.
ايوه،
يبعت لابوه فلوس مساعده، والاثنين التانيين ما بيبعتوش لابوه حاجه. فابوه بيسال: هل يجوز ان هو يكتب الاراضي والبيوت اللي هو اشتراها بالفلوس دي يكتبها لابنه ده؟
ايوه يكتبها له،
ما لهاش علاقه بالورث ولا
لا 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 لا, لا لا هذا كده وعرقه وتعبه وغربته، يكتبها له.
جزاك الله خير. حتى لو كان بيبعتها لابوه على سبيل المساعده، يعني
هو جيد ابوه يكون اجود منه، كما احنا بنقول في الشارع الواد جدع ابوه يبقى اجدع منه. تفضل يا اخ محمد. تفضل يا اخ محمد.
كلم الشيخ.
تفضل انا معك يا اخي الحبيب.
طيب لو سمحت يا شيخنا، عايز اعرف ايه علاقة الاستغفار بالفلوس، وليه الواحد مش لاقي اثر من الاستغفار. السؤال الثاني، بعد اذنك، مضيت على قسيم الطلاق بس انا ما رميتش اليمين، ده كده يعتبر طالق ولا لا؟
الجواب.
الحاجة الثالثة، معلش، الواحد احيانا في الشغل بيكذب، الواحد يقول الحقيقة واللي يحصل يحصل، ولا يجوز الواحد يكذب في الشغل عشان الدنيا تمشي والامور تمشي يعني؟
طيب، ربنا عز وجل قال في القرآن: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إيه ثمار الاستغفار؟ اسمع: يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بإيه؟ بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ها، ما لكم لا ترجون لله وقارا؟ فالحسن البصري أحد أئمة التابعين رحمه الله، أتى رجل إليه فقال: عقيم، زوجت عقيمة وأريد ولدا. قال: استغفر الله. فأتى إليه رجل آخر قال: أبت السماء أن تمطر وقد أجدبت الأرض. قال: استغفر الله. وأتى ثالث قال: أنا فقير وأريد أن يوسع الله علي. قال: استغفر الله. فجليس الحسن البصري قال: عجبت لك، كل واحد يطلب طلبا أو يسأل سؤالا يخالف الآخر، ولكن إجابتك موحدة للثلاث. فقال: وعجبي منك أكثر. قال: لما؟ قال: أما تلوت قوله تعالى من سورة نوح: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. أي نعم، هذا رقم واحد. لكن بعض الناس يقول: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. هذا استغفاره في حاجة إلى استغفار. لكن من استغفر واستشعر ذنبه ويطلب من الستير أن يستره، ويطلب من غافر الذنب أن يتجاوز عنه، ويشعر في قلبه بلسعة الذنب، وعنده إقلاع عن الذنب، وندم على فعله، وعزم على عدم العودة إليه، ورد للمظالم إلى أربابها، ويبادر بذلك قبل الغرغرة وهو الوقت الخاص، ويسارع بذلك قبل الوقت العام وهو طلوع الشمس من مغربها، وزين ذلك كله بقوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، حينئذ يكون للاستغفار ثمرة ونتيجة. والله تعالى لما تكلم عن صفات المباركين قال: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والسحر هو السدس الأخير من الليل. والله جل وعلا كما ثبت في صحيح مسلم يتنزل تنزلا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من مستعيذ فأعيذه؟ فهل أنت قمت في الثلث الأخير من الليل، قمت من نومك، قلت: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وقلت: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، فانفكت عقدة من على قفاك، ثم توضأت فانفكت الثانية، ثم صليت ركعتين فانفكت الثالثة، ثم جلست في الاستغفار والذكر والدعاء. ها، ومن لزم الاستغفار، اسمع، جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. هذا يقول الحديث ضعفه بعض أهل العلم، يقول نعم، وحسنه علامة وادي النيل، أي نعم العلامة أحمد شاكر رحمه الله. فيا أيها المبارك، هذا فيما يتعلق بثمرة الاستغفار. أما بالنسبة لتوقيعك على قسيم الطلاق، فهناك طلاق بالكتابة، وهذا يعد طلاق بالكتابة ما دمت تفهم على أي شيء توقع. حتى ولو لم تقل هي طالق بلسانك، فأنت قلت بكتابتك أين، والطلاق يقع، فهذا نوع من أنواع الطلاق. أي نعم. وأما بالنسبة للكذب وأنت في عملك، فالكذب لا يخفى حضرتك أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، ومفهوم المخالفة يبين لا تكونوا مع الكاذبين. ثم أنك تعلم أن من صفات المنافق أنه إذا تحدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر. وأنت تعلم أن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله الصديق. وفي المقابل عفانا الله وإياك، الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فنسأل الله النجاة من ذلك، والله أعلم. والكذب لا يجوز إلا في ثلاثة مواطن: على الزوجة من باب زيادة المحبة، وعلى الأعداء، وفي الإصلاح ذات البين لتنمي خيرا. وفي غير هذه المواطن الثلاثة لا يجوز الكذب. تفضل يا أبا أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤالان يا شيخنا.
حياكم إياك، تفضل.
الأول، الإمام دخل يصلي فما قالش البسملة وبدأ بالحمد.
تمام.
فبعض الناس قالوا له ليه ما بدأتش بالبسملة؟ الثاني، السؤال الثاني، الدعاء القنوت بعد صلاة الفجر، البعض بيشرحها والبعض يقول لك لا أنت ما دعتش ليه والصلاة كده مش عارف ومشككوا في الصلاة.
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلم رحمني الله وإياك أن أبا حمزة الأنصاري خادم الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم، أنس بن مالك المكثر من الرواية رضوان الله تعالى عليه، قال كما ثبت ذلك عنه في الصحيح: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، كلهم كانوا يقرؤون الحمد لله رب العالمين. إذن الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم سرا، والبسملة سرا، والجهر يبدأ من أول الفاتحة الحمد لله رب العالمين. هذا أولا. فيفهم من كلامي أن الإصرار بالاستعاذة والبسملة هي السنة. هل من الممكن أن يجهر بالبسملة أحيانا؟ لا حرج، وغالب الأحيان يسر بها. والسؤال: هل البسملة من الفاتحة أم ليست من الفاتحة؟ الشافعية يقولون أنها من الآية من الفاتحة، والحنابلة يقولون أنها ليست آية من الفاتحة. والدليل عند الحنابلة حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الرب حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، بيني وبين عبدي اهدنا الصراط المستقيم، عبدي سأل ولهم وسأل، غير المغضوب عليهم اليهود الضالين النصارى، آمين اللهم استجب، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فلم يعد البسملة آية في الفاتحة على خلاف قول الشافعي. وأما بالنسبة للقنوت في صلاة الفجر فلم يثبت إلا في حالة النوازل، وفي النوازل كما أنه يوجد في سوريا نوازل، يوجد في في ليبيا نوازل، يوجد في العراق نوازل، يوجد الآن في السودان نوازل، الآن في الجزائر نوازل، حتى أين في أراكان، في بورما أين. ففي حالة النوازل يكون الدعاء في الصلوات ككل. أما أن يخص الفجر بالدعاء فإن سعد بن طارق الأشجعي رضي الله عنه ثبت عنه في سنن أبي داود بإسناد صححه شيخنا الألباني أن سعدا قال له ولده: يا أبتي لقد صليت خلف النبي فصلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من 5 سنين. السؤال: أكانوا يقنتون؟ الجواب: قال: أي بني محدث. والإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة يرى أن تخصيص الفجر بالقنوت بدعة، قلت إلا أن يكون هناك نوازل فيكون في الصلاة ككل. ومع ذلك فإن الإمام أحمد بن حنبل قال: لو صلى المأموم خلف إمام يقنت فعليه أن يرفع يديه اقتداء وتأسيا بالإمام ويقول آمين، مع أنه يرى أنه بدعة، ومع ذلك قال هذا. فالفقه يا عباد الله، واعلموا أن الخلاف شر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الرباعية الظهر والعصر والعشاء في منى 2، وأبو بكر الصديق صلى 2، وعمر صلى 2، وعثمان رضي الله عنه في صدر خلافته صلى 2، ثم بعد ذلك صلى 4، وكان أحد كبار علماء الصحابة هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يصلي خلفه وصلى 4، فعاتبه بعض الصحابة: كيف تصلي 4؟ قال: الخلاف شر. قال: الخلاف إيه؟ شر. فهذا هو الجواب بحول الملك الوهاب. تفضل يا أستاذ أحمد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعني انت كشفت عندي كم سؤال كده كنت.
هات يا استاذ.
عندنا انا عندي يعني مثلا على قد ضعيف يعني شوية.
ايه؟
يعني فيما قريب شوية فيما بعيد شوية يعني.
انا لست فاهما.
فيما بعيد شوية يعني.
اصبر عليها. اصبر عليها، هذا واجب عليك.
طب ماشي، ما المشكلة انها بتدعي علينا شوية.
ما إذا لاقيت ذلك بالصبر والإحسان والقيام على مطالبها سيتبدل الدعوة عليك بالدعاء لك إن شاء الله. نعم.
طب والمشكلة في الجيران، ما بتزعل الجيران وبتزعل الناس
أدعو الله لا، لعلها مريضة نفسيا وفي حاجة إلى علاج عند طبيب نفسي، وهي لا شك أنها في حاجة إلى الدعاء، أحسنوا إليها وقوموا على خدمتها، فإن الله تعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، وبعدين وصاحبهما في الدنيا معروفة. فكيف لو هي لا تأمر بكفر ولا بشرك ولا نفاق ولا بدعة، غاية ما في الأمر أنها أن سنها كبر وعقلها قصر وتحتاج إلى شيء من الصبر والمصابرة، فاصبروا عليها وقوموا على خدمتها، فإن برها والإحسان إليها وتحمل إيذائها واجب عليكم، كم تحملتكم كثيرا، كما تتحمل كل أم من أبنائها. نعم. تفضل يا أم هاجر.
ألو.
تفضل يا أم هاجر.
ألو.
تفضل يا أسمعك.
تفضل الشيخ. ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ايوه
بنت الشيخ، ارفعي صوتك يا ام هاجر.
الو.
ارفعي صوتك. تفضل. طيب يا ايها المباركون، من اتصل وصله الله بهداه عليه ان يجهز سؤاله وان يرفع صوته حتى تتم الفائدة ان شاء الله. واعلموا ان السؤال مفتاح العلم، ومن سأل سؤالا فهو ليس له بمفرده، وإنما كل مستمع يستفيد من الجواب على السؤال. تفضلي يا أم ياسين.
نعم الشيخ.
تفضلي.
لو سمحتي بس عايزه استفسر على حاجه. هو زوجي ضعف ان ربنا يكرمنا ونجيب ملك، فصلى استخاره وعملنا قرض وشرينا ملك، بس انت عارف حضرتك المعيشه ومتبقي من البنك من القرض جزء قليل، فعارف حضرتك المعيشه وكده، وهو تعب من كتر الشغل، فينفع يعمل يقلب تاني القرض ويعمل مشروع ناكل منه وبعد كده نسده تاني؟
يا ست ام ياسين، الشرى دي شرى زي الطين، شرى هباب، ومن اشار عليكم فمشورته قبيحه وسيئه، والواجب عليكم ان تتوبوا الى الله من هذه الجريمه التي تلبستم بها، وهي جريمه الربا، لان فيها محاربه الله جل وعلا. والله تعالى قال في سوره البقره: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. والله تعالى قال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. وسيدنا النبي قال إيه بعد ما سمعنا الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم؟ قال في صحيح مسلم: لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فأنتم وقعتم في جريمة يا أم ياسين، تريدون أن تكرروا الجريمة حتى ينزع الله البركة من حياتكم؟ أسأل الله أن يعفيني وإياكم وعموم المسلمين من التعامل مع البنوك الربوية، كما أسأل التواب أن يتوب علي وعليكم من كل كبيرة وصغيرة. والله تعالى قال في كتابه الكريم من سورة آل عمران: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. تفضل يا أم إسلام.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ الله يرضى عنك، أنا معايا أختي في الإسلام، لما أخذ الحيض طول عليه، فيعني هي مشتاقة قوي للصلاة وللدعاء وللسجل ربني، فينفع يجوز يا شيخ انها تسجد لله في جامع او في بيت فوق مطلعين او في الارض؟
اذا تجاوز الحيض 15 يوما فعليها ان تغتسل وتصلي وتعلم ان هذا استحاضة، هذه واحدة. الثانية اذا كان لها عادة ربما تكون 7 ايام فزاد الحيض، فربما يكون بسبب اللولب او الحبوب او الحقنة، لان هذه الموانع بتعمل خربطيشا، بتعمل خربطة على المرأة. اي نعم. فاذا كان الدم الذي ينزل ليس له رائحة كريهة ولا الم في البطن ولا في الظهر، ونزل في غير موعد الدم ولونه غير لون الدم الحيض، فيكون استحاضة، وبالتالي يجب عليها ان تغتسل وتصلي، والعلم عند الله تعالى وحده. تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أنا والدي قبل ما يتوفى بنى لنا بيت 3 أدوار، دور لأمي ودورين كل واحد للصبيان، إحنا ولدين وبنتين. فدلوقتي هو بيت ورثة، هو أبويا توفى الله يرحمه وأمي عايشة. فينفع الأحفاد ولاد الصبيان يبنوا؟ ومعين ده
بتورثه. إذا بنوا يكون بأمرين: الأول بالتراضي من الورثة، والثاني سيأخذون ثمن ما بنوا به عند التقسيم، وليس لهم شيء في البيت ولا في الأرض. هل فهمت شيئا؟
لا، ثانية واحدة بس معلش. هما دلوقتي أنا وهي بنى لكل واحد من الصبيان شقة.
يا ماما أنا فاهم. الوقت
احنا بقى انا واختي مش عايزين ان ولاد اخواتنا يبنوا.
خلاص، لا يحق لهم. انتهت.
لا يحق لهم.
لا يحق لهم. وحينئذ يتم التقسيم.
ماشي، هو احنا البنات عايزين حقنا.
هذا من حقكم، جائز. اطلبوا حقكم ولكم ذلك.
يعني بالبيت كله يتباع؟ يعني نثمن البيت كله؟
نجيب واحد من اهل الخبره يثمن البيت، البيت ده بكام؟ بمليون. اي نعم. انتوا ولدين وبنتين مش كده؟
ايوه.
الام هتاخد الثمن والولدين ادي اربعه وبنتين وسته. ايوه نعمل ست كوام، الولد ياخد كومين والبنت تاخد كوم، خلص الموضوع على كده.
شكرا لك
شيخ. الله يحييك. اتفضل يا يحيى.
السلام عليكم يا فندم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يسعدك ويديمك يا رب.
اهلا وسهلا اتفضل.
الله يخليك
اتفضل. علي صوتك يا استاذ يحيى.
تحت امرك يا شيخ.
حاضر. استاذ يحيى.
ايوه فندم.
ارفع صوتك.
مع حضرتك يا فندم. حضرتك انا بكلم حضرتك من السعوديه.
صوتك بعيد جدا يا استاذ يحيى.
مع بكلم حضرتك من السعوديه يا شيخ.
ابو ماله ارفع صوتك حتى اسمعك. بارك الله في عمرك.
كده كويس الصوت يا فندم.
ها
حضرتك انا بس هم سؤالين مش هطول على حضرتك. اول سؤال
اتفضل.
اول سؤال حضرتك يخص اختي يعني فاضله، هي سنها عدى 35 سنه واتاها يعني جالها مطلقه سيد يعني واتقدم لها انسان متدين واخوها وافق عليه وقعد يمكن حوالي 3 سنين منتظر ان هو يتم الزواج وهو فضل يتحجج باشياء كتير لين هو يخلص كل مصالحه معاه.
السؤال ايه يا يحيى؟
السؤال يا فندم ان هي دلوقتي اخوها وعدها ان هو موافق اكتر من مره وبعدين رجع في كلامه وهي مصره انها تكمل الزيجه، فحضرتك تنصحنا دلوقتي بايه حضرتك؟ ان هي لو راحت المحكمه وقالت ان اخويا عاطل فيا هتصح الزيجه ان القاضي هو اللي يزوجها يعني ولا كيف؟
الجواب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة أنكحت نفسها بدون إذن وليها فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا أولا. طب ثانيا قال الله تعالى ولا تعضلوهن، لا يجب على الولي، لا يجوز للولي، لا يجوز للولي، لا يجوز للولي أن يعضل موليته ما دام قد تقدم لها الكفء مرضي الدين والخلق القادر على النفقة عليها بالمعروف والذي يستطيع أن يحفظ الأمانة، فينبغي أن يعجل بتزويجها بكرا كانت أم سيبا. نعم. فإذا عضلها انتقلت الولاية من الأب إلى الجد، ووالد الأب ميت تنتقل إلى ابنها، ملهاش ابن بالغ، إلى أخيها شقيقها، فيش أخ شقيق أخ الأب، مفيش عم شقيق، مفيش عم الأب، مفيش ابن عم الشقيق، مفيش ابن عم الأب، وهكذا تنتقل إلى العصابات إلى العصابات. فإذا غلق الباب فلا بأس أن تذهب إلى القاضي الشرعي وتعرض عليه الأمر وهو يفصل في المسألة، لأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال السلطان ولي من لا ولي له. أما إذا كان يوجد ولي خلاص يبقى السلطان لا يكون وليا. السلطان متى يكون وليا؟ في عدم وجود الولي، والله أعلم.
في نعم. سؤال ثاني يا شيخ من فضلك. الله يسلمك.
تفضل.
هو بخصوص الوالد، يعني في واحد من الشباب في مشكله بينه وبين والده ممكن دارت حدود 15 سنه، والوالد يعني الله يهديه ويصلح حاله يا رب، منفصل عنهم بقاله سنين طويله جدا، واولاده اثبتوا له حسن النيه ورجعوا له بدون اي مشاكل وحاولوا يتقربوا له، بس ان الوالد يعني عنده افعال وعنده تصرفات.
يا ايها الحبيب، إن الواجب على الأبناء أن يبروا الآباء والأمهات وأن يحسنوا إليهم وأن يتحملوا إيذاءهم، والأبوان لو كانا كافران فيجب الإحسان إليهما، فكيف لو كانا مسلمين؟ ولله راكعين ساجدين، ولكن عندهم بعض الصفات القبيحة، ألا يكون من باب أولى تحمل إيذائهما والصبر عليهما ومقابلة القطيعة بالوصل والإساءة بالإحسان والمنع بالعطاء؟ حينئذ تتغير الأحوال، وهذا ما يجب، والله أعلم. نعم، هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من نفسي والشيطان، والله ورسوله منه براء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامي دين الوسطية يمتاز بقيم الحرية.